بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا وإياكم مع سورة النساء، هذه السورة العظيمة التي تحدثت عن العدل وأرسل دعائمه، وعن الرحمة وبينت مجالاتها وفصلت ذلك تفصيلا. ومن القضايا العظيمة التي ذكرت قضية المال وكيف يوزع بين مستحقيه، وما هي الطريقة المثلى لتوزيع الميراث بالعدل. تأتي آيات الميراث بقول الله عز وجل، مفتتحة بقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يأتي بعض الجهلة فيقول: كيف للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليس هذا بعدل. لماذا لا يعدل بين أولاده؟ لماذا لا تعطى المرأة مثل ما يعطى الرجل؟ هذا الفرق هو من تمام العدل، لأن المسألة ليست على حسب الأفضلية، ولا على حسب الأسبقية، ولا على حسب أي شيء من قضايا الفردية، إنما بسبب واحد، هو أن التكاليف والنفقات التي يتكلف بها الرجل هي أعلى وأعظم من التكاليف والنفقات التي تتكلف بها المرأة. فالمرأة لا تدفع مهرا، المرأة لا تنفق على أحد، لا يجب عليها إطعام أحد، يعني شراء طعام لأحد، ولا كسوة أحد، ولا إسكان أحد، ولا علاج أحد، ولا يجب عليها أي نوع من أنواع الإنفاق، حتى على نفسها لا يجب عليها أن تنفق على نفسها مع وجود الزوج أو الأب. بينما الرجل ينفق على نفسه وعلى أولاده وعلى أزواجه وعلى والديه وعلى ضيوفه وعلى جيرانه إذا احتاجوا، وعلى وعلى، والتزامات كثيرة على الرجل. فلما كثرت التزاماته المادية، لأنه سيعطي مهرا للمرأة وسينفق عليها وعلى أولادها، لما كانت التزاماته أكثر أعطاه الله ضعف ما يعطى للمرأة. وهذا من تمام العدل. عندما يكون لديك مؤسسة وعندك موظف يعمل 8 ساعات وآخر يعمل 2 ساعة، هل من العدل أن تساوي رواتب هؤلاء العمال أو الموظفين؟ من عمل 2 ساعة ومن عمل 8، هذا أكثر عملا فيكون أكثر أجرا. وكذلك الرجل أكثر عملا أكثر تكاليف فزيد في الميراث، خاصة الأولاد. لكن الإخوة والأخوات تساووا، الإخوة والأخوات عندما يكونوا الكلالة أيضا، إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان كلالة. نفس الحكم في الأبناء، لأن المرأة هي المرأة عندما تكون بنت أو عندما تكون أخت، تختلف في حالة واحدة، إذا كانت أما، وإذا كانت أما مع الأب في نفس الحكم لكن بطريقة أخرى. فانظر إلى الزوج مثلا، الزوج كرجل إذا ماتت زوجته فإنه يأخذ ماذا؟ نصف ما ترك أزواجكم، إن لم يكن لهن ولد. طيب إن كان لها ولد فلكم الربع. بينما المرأة إذا لم يكن لزوجها ولد فلها الربع، فإن كان له ولد فلها الثمن، نصف الربع، وهكذا. هذا التقسيم من الله سبحانه وتعالى الحكم العدل. بعد هذه القضية جمع الله بين العدل والإحسان، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل في التقسيم بين أصحاب الفروض المواريث، والإحسان إلى الفقراء والمساكين من نفس مال الميراث. وإذا حضر القسمة، قسمة الميراث، وذو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، هذا إحسان. وكذلك أيضا إخراج الوصية وقضاء الدين، هذا من الإحسان. فتكون السورة جاءت لتبين طريقة العملية للإحسان في المال، وهذا الإحسان لتوزيع المال ويعطى كل ذي حق حقه مما يطمئن القلوب ويجمعها. وللأسف تجد أن كثير من المجتمعات ما زال على الجاهلية في هذا العصر، ما زالت بعض القبائل لا تورث المرأة، يخافون أن يذهب المال إلى زوجها. هذا ليس بصحيح، المال لها وهي حرة في التصرف فيه، إن شاءت وهبته لزوجها، وإن شاءت تصدقت به في سبيل الله. أما أن يحجر على كل امرأة متزوجة خشية أن يأخذ زوجها المال، فهذا مخالف للتصرف الشرعي والحرية التي وهبها الله عز وجل لكل إنسان ذكرا كان أو أنثى. ومن الأمور أيضا التي هي أشارت إليها السورة وبينتها هو الاستخفاف بمسائل بحقوق النساء، وبيان خطورة ذلك. كان في الجاهلية إذا مات الميت جاء إخوته وأبناء عمومته وأبناؤه إلى ميراثه من المال والنساء، وتوضع النساء ضمن الميراث. فيأتي الأخ مثلا فيرمي ثوبا على زوجة أخيه أو على بنت أخيه أو على أي واحدة من هؤلاء ويقول هذه لي، يرثها كرها، فإن شاء تزوجها وإن شاء زوجها غيره وأخذ مهرها. ونهى القرآن عن ذلك التصرف الشنيع وحرر المرأة من هذا الواقع الذي كانت فيه. ومن تلك الأمور أيضا التي كانت موجودة في مجتمع الجاهلية منها الأنكحة الفاسدة التي حذر منها الشرع. وهذه السورة بيّنت أن ميثاق النكاح ليس ميثاقا عاديا ولا عقدا بسيطا كسائر العقود، بل هو الميثاق الغليظ، كما قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن هنا أذكر لكم قصة حصلت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر وخطب خطبة الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في خطبته تلك أنه أيما امرأة زاد مهرها على مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذن ما زاد من المهر فيضعه في بيت مال المسلمين، ولا يجلدن ظهرها وظهر أبيها ولي أمرها. فلما قال ذلك في الخطبة وكان قرارا من عمر سيلزم وينفذ، لأنه أمير المؤمنين بمنزلة القائد العام للأمة الإسلامية. قامت امرأة اسمها خولة بنت ثعلبة التي سمع الله عز وجل شكواها من فوق 7 سماوات، وفيها نزل قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. جاءت خولة هذه حتى وقفت عند المحراب وقالت لعمر: يا عمر، كنت في الجاهلية تدعى عميرا ثم عمرا ثم أصبحت في الإسلام تنادى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أيعطينا الله يا عمر وتمنعنا أنت؟ والله عز وجل يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كان عمر وقافا عند القرآن، إذا سمع الآية وقف عندها فورا وتراجع. فقال عمر رضي الله عنه: أخطأ عمر وأصابت امرأة. وكان بعض الصحابة لما رآها تكلم بهذه اللهجة الشديدة أراد أن يبعدها عنه ويقول لها: تأدبي مع أمير المؤمنين. قال له عمر: دعها، هذه التي استمع الله لها من فوق 7 سماوات، ألا يستمع لها عمر؟ إذن المرأة كان لها وزن في الإسلام وكانت لها مكانة في الإسلام، وهذا الاجتهاد من عمر الذي رده عنه هذه المرأة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس خاص بخولة، بل سائر النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي العهود من بعده كان لهن أثرهن في الأمة. وعلى رأس أولئك بعد خديجة عائشة رضي الله عنها، فعائشة رضي الله عنها كان لها وزنها في المجتمع وتأثيرها في المجتمع. قال عنها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفنا في شيء من أمور الدين ورجعنا فيه إلى أمنا عائشة، وما رجعنا لها في شيء إلا وجدنا عندها فيه علما. هذه الفتاة التي مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 19 عاما، لكن ثلث العلم أو ثلثي العلم كان عندها رضي الله عنها وأرضاها. سورة النساء تبين مكانة المرأة في الإسلام، وتبين أيضا خطورة تفكك المجتمع إذا أخذت المرأة فيه حريتها بلا حدود. الحرية تقتضي الحد، وأيما حرية لا حد لها هي طغيان على الحرية، وهي عبودية لنفس الحرية. فمثلا عندما يأتي أي شخص يدعي أنه حر فيما يقول، قد يتكلم بسب الناس وقد يؤذي الناس بلسانه، عندما يقول أنه حر فيما يفعل قد يقتل وقد يفجر. فالحرية في الدنيا لها حدود، وما تجاوز الحد منها انقلب إلى الضد. فاصل ونواصل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما نقول إن القرآن اهتم بالنساء وبين مكانتهن في المجتمع، فالنساء أيضا ليسوا سواء، منهن الصالحات القانتات ومنهن أيضا غير ذلك. وقد ضرب الله أمثلة في القرآن للمرأة الصالحة، وضرب أيضا أمثلة للمرأة غير الصالحة. فالمرأة الصالحة كمريم ابنة عمران التي تقدمت في سورة آل عمران بصلاتها وقيامها وعبادتها ومخاطبة الملائكة لها وعفتها وغير ذلك. والمرأة الغير صالحة كامرأة نوح وكامرأة لوط فيهما من الفساد ما فيهما، ونموذج المرأة الصالحة أيضا كامرأة فرعون، فما أثر عليها طغيان الزوج وفساده وشركه وكفره عن أن تقول كلمة الحق وتثبت على الحق حتى تموت عليه. وتلك الأخرى مع فجورها ما أثر فيها صلاح زوجها ودعوته إلى الله ليلا ونهارا حتى ماتت على الشرك. لذلك نقول إن العلاقات الأسرية هي علاقات دنيوية لا تعني شيء من مستقبل الإنسان غدا بين يدي الله. فكم من إنسان صالح وابنه فاجر كحال نوح وابنه، أو صالح وأبوه فاجر كحال إبراهيم وأبيه، أو صالح وعمه فاجر كحال النبي صلى الله عليه وسلم وعمه، أو صالح وزوجته فاجرة كحال لوط وامرأته ونوح وامرأته، أو فاجر وزوجته صالحة كحال فرعون وامرأته. من هنا يبين لنا ربنا في هذه السورة صفات المرأة الصالحة التي يبحث عنها الرجل الصالح. فالصالحات قانتات، أول صفة للمرأة الصالحة القنوت لله عز وجل، حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ زوجها حال غيابه سواء موجود أو غير موجود، هي تخاف الله، لا تتكلم مع الرجال ولا تبدي زينتها إلا لزوجها أو محرم لها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إلى غير ذلك. وقد ورد في السنة وصف للمرأة الصالحة، قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة الصالحة هي التي إذا نظرت إليها أسرتك، يعني تهتم بالشكل الخارجي فلا يرى زوجها منها إلا منظر يعجبه. بعض النساء لا تتجمل إلا إذا أرادت أن تخرج من البيت، داخل البيت من أسوأ ما يكون والحمد لله على كل حال، فإذا أرادت أن تخرج ذلك يوم الزينة تضع من أنواع الزينة ما شاء الله وتخرج حتى يراها الناس، وهذا مخالف. الأصل في الزينة داخل البيت، فإذا أرادت أن تخرج تخرج متبذلة غير متزينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، يعني غير متزينة، يعني تمشي بثياب طبيعية، ولا يشترط أن تضع من الزينة ما يفتن الناس، لكن في بيتها عليها أن تضع من أنواع الزينة ما تستطيع ويجوز لها ذلك، وتتزين لزوجها وهذه عبادة. ثانيا أنها هي التي لا تخرج إلا بإذن، لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن سافر عنها حفظته في نفسها وماله. وأيضا الرجل يطلب منه شرعا مثل ما يطلب من المرأة، مكلف أن يتزين لزوجته، بعض الرجال لا يتزين لزوجته. وهذا عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة يقول عنه أحد طلبة العلم طلابه، قال: دخلت على ابن عباس ذات ليلة فوجدت أمام المرآة يكتحل ويتزين في الليل، قلت: يا ابن عباس أتتزين وقت النوم؟ يعني تتزين في هذا الوقت؟ قال: نعم، إني لأتزين لامرأتي كما أنها تتزين لي. يعني المرأة لها حق أن يتزين لها زوجها وأن تشم منه رائحة طيبة. سورة النساء تبين هذه العلاقة: وعاشرهن بمعروف، يعني مثل ما تحب منها أنت أن تعاملك به عاملها به، فالمعروف متبادل، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والطلاق من مصارع السوء. وصنائع المعروف يعني محاولة كسب الزوج ومحاولة كسب الزوجة أمان من هذا المصرع الذي هو نهاية الحياة الزوجية. وتجد أن نسبة كبيرة من من نسب الطلاق سببها الغيرة، سواء من الرجل على امرأته أو من المرأة على الرجل. الرجل إذا لم تتجمل له زوجته نظر إلى غيرها، والزوجة إذا لم يتجمل لها زوجها نظرت إلى غيره. والإسلام يريد منها ألا تنظر إلا إليه، ويريد منه ألا ينظر إلا إليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم من امرأة، أو إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه، يعني لو أن مرت عليه امرأة وعجبته، فليرجع إلى أهله فإن عندهن ما عندهن. طيب إذا كان رجع إلى أهله ولم يجد عندهن استعداد، ولم يجد عندهن ذلك الزينة أو التزين الذي عند الأخرى، فهذا ربما يصطدم مع الواقع، ويؤدي هذا إلى تنافر بين الزوجين. لذلك السورة الكريمة جاءت لتصلح الأسرة الصغيرة، الزوج والزوجة والأبناء والبنات، لتنطلق من ذلك إلى الأسرة التي هي المجتمع. المجتمع لا يمكن يصلح إلا إذا قام فيه الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولهذا قال الله عز وجل في سورة آل عمران التي مضت: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبين الله عز وجل في هذه السورة، سورة النساء، أن هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بإذن الله هم الذين على القسط من الناس، وهم أصحاب العدل. ولهذا قال: لا خير في كثير من نجواهم، أكثر ما يتكلم به الناس وأكثر ما يتناجى به الناس يناجي بعضهم بعضا لا خير فيه. ماذا يقولون؟ وخصوصا مع انتشار وسائل الاتصال من جوالات وتلفونات وغيرها من وسائل الاتصال وبرامج الاتصال من واتساب وفيسبوك وغير ذلك، فهذه البرامج التي يتواصل الناس فيها بعضهم ببعض ويتراسلون، النسبة الأكبر لا خير في ذلك، لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من اتصالاتهم، لا خير في كثير من رسائلهم، لا خير في كثير من برامجهم، إلا من أمر بصدقة. ليت ذمة من يحمل هم الفقير مع هذا الكم الهائل من الرسائل والمكالمات، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فانظر كيف جعل الله عز وجل الكلام فيه الخير ويؤجر عليه صاحبه، إذا كان سيزيل فقرا عن فقير بصدقة عليه بمال، أو جهلا عن جاهل بسبب الصدقة عليه بعلم، أو مرض عن مريض بسبب الصدقة عليه بدواء، أو هم عن مهموم بسبب الصدقة عليه بكلام، أو خوف عن خائف بسبب الصدقة عليه بالأمن وغير ذلك. إلا من أمر بصدقة، وصدقة نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، أي صدقة كائنا من كانت. إلا من أمر بصدقة أو معروف، معروف أيضا نكرة في سياق العموم، يدخل فيه جميع أنواع المعروف. وأعرف المعروف هو توحيد الله، فيكون الأمر بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد من الأمر بالمعروف. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. وهذه البرامج التي الآن انتشرت والوسائل التي تنوعت، لو جعلناها وسائل للدعوة إلى الله والدعوة إلى الصدقة في سبيل الله والدعوة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى لكانت خير. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن أعظم الأعمال الصالحة بعد توحيد الله عز وجل الإصلاح بين الناس، وأول ذلك الإصلاح ما بينك وبين والديك، وهذا بالبر، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شكر الوالدين إصلاح، بر الوالدين إصلاح، طاعة الزوج إصلاح، بر الأقارب وصلتهم إصلاح، صلة الرحم إصلاح، إصلاح بين الناس. وأفضل وأعظم وأكبر الناس حقا الأقربون، والأقربون أولى بالمعروف، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إصلاح بين الناس يدخل فيه الإصلاح بين الزوجين، وهذا أيضا من أعظم أنواع الإصلاح، لأنه ضد قصد الشيطان. الشيطان قصده أن يهدم البيت المسلم، ولذلك ورد في الحديث أن إبليس عليه اللعنة ينصب عرشه على البحر ثم يبعث سراياه إلى الناس، فأقربهم منه من فرق بين المرء وزوجه. أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. اللهم أجرنا من الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه. اللهم أعذنا منه، اللهم احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك وعنايتك، وأصلح ذات بيننا واجعلنا من الصالحين المصلحين، نحن ومن يشاهد ومن يسمع من المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.